السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا،
حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا.
شيخنا، السؤال الأول، هذه عائلة تقيم في موريتانيا،
نعم،
على الحدود تقريبا في أرض موريتانيا، وقد رأوا هلال ذي الحجة وحسبوا له، فجاء اليوم التاسع، أي يوم عرفة، في يوم الخميس، إلا أن الدولة أعلنت أنه يوم الجمعة، فهل يتبعوا يعني رؤيتهم للهلال أم يتبعوا ما أعلنت عنه الدولة؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، هذا أيضا شخص يسكن وعائلته في إسبانيا، وقد ذهب إلى فرنسا من أجل العمل، ويريد أن يوصي لأهله في إسبانيا، لكن لم يجد أحدا ليتكفل له بالبحث عن الأضحية ونقلها وذبحها، وهو لا يستطيع يعني الذهاب إلى إسبانيا لعمل هذا، مع العلم أنه اجتهد اجتهادا كبيرا كما قال في البحث عن شخص، لكن لم يجده، فماذا يعمل؟
بخصوص الأضحية يعني، ها؟
نعم، بخصوص الأضحية.
نعم.
السؤال الثالث والأخير إن شاء الله، هذا شخص أوصاني يقول إنه يعمل في أوروبا أيضا، عمل يعني طيب، ليس فيه محرمات، في البناء مثلا أو في الزراعة أحيانا، ولكن يقول هل يجب علي أن أبحث وأتقصى إذا ما كان مال الشركة أو المؤسسة التي أعمل فيها مصدره حرام، أي من مال خمور أو قمار، أم يجب الاكتفاء بما يظهر لي في حال الشركة ولا أتشدد في البحث عن مصدره ورأس مالي؟
إن شاء الله يا محمد، بارك الله فيك. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأخت أم جابر، أمس أظن يمكن كانت تعتقد صيام يوم عرفة والدعاء، نحن في المغرب نصوم وندعو، يوم الذي يكون الحجاج بعرفة أم يوم التاسع عندنا الذي يكون يوم العيد عند أهل مكة؟ وسألتك السنة الماضية هل يمكن نصوم يوم عرفة مع أهل مكة ونصوم التاسع الذي عندنا احتياطا، أجبتني بنعم جزاك الله خيرا، وما نصيحتك لمن يفرط في صيام ذلك اليوم؟
إن شاء الله يا كريمة.
هل صحيح بأن الصدقة في العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان وكذلك الأعمال الأخرى؟
إن شاء الله.
كان نقاش بيني وبين إحدى قريباتي، هل تقول هي تقول الإنسان إذا كان عنده أكل يحبه يبدأ بنفسه حتى لا تحاسبه نفسه. أنا قلت لها لا، إذا الأكل كل ما كان الشيء يحبه الإنسان أكثر أثره على نفسه وتصدق به كان أجره أعظم. وذكرت لها الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك ضيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بات عند أحد الصحابة الذي بات هو وزوجته جائعين والضيف تعشى، ما هو الصواب في ذلك؟
إن شاء الله.
كنت أصلي الوتر ونسيت وقمت للركعة الثانية ولم أتذكر إلا في الركوع، ولم أعرف هل أجلس أم أكمل صلاة، قلبت النية إلى ركعتين وأكملت ثم جبت الوتر بعد الركعتين، هل فعلي صحيح؟
صحيح.
ما حكم المرأة التي تصرخ على أولادها حتى يصل صوتها إلى أماكن بعيدة؟ واحدة من أقاربي تصرخ على أولادها ولما أنصحها تقول اتركيني أخرج مادي داخلي حتى لا أنفجر، وهي تسمع يعني من البعض الذين يقولون اصرخي حتى تخرجي ما بداخلك، ما نصحتك في ذلك؟ وجزاكم كنت أرسلت لك سؤال عبر الواتساب لكن ما وصل، ممكن أعيد إرسالة حتى يصل؟ يعني أريد جواب قبل العيد إن شاء الله.
إن شاء الله. مرحبا كريم، أهلا وسهلا. من؟ وجدان؟ تفضل يا وجدان.
السلام
من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفعنا بعلمك يا شيخ.
آمين.
عندي سؤال يا لطفي.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز أني أعتمر عن ولد عمي؟ توفى أمه متزوجة الله يرحمه ويغفر له. هل يجوز أني أعتمر له؟
هل يجوز؟
يعني بحكم اللي بنت عمه.
هل يجوز ايش؟
اعتمر لي يعني اخذ عمره
تعتمرين له ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي دوره اكرمك الله والسامعين، صارت لخبط عندي، فاحيانا تتعدى وقت كثير احسب لها 7 ايام اللي تجيني يعني في الاصل، وبعدها تروش وصلي، يعني ينزل اكرمك الله شيء بسيط بس اعتبر ان ما هو من الدوره، أغتسل وأتروش، ما حكم يا شيخ؟ الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي. عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سنة طيبة يا شيخ.
أنت طيبة أختي، أهلا وسهلا.
معلش سؤال، عندي 6 أسئلة لو سمحت.
6 والله كثيرة، يلا على السريع.
لا لا مش قلت لك يا شيخ لو سمحت أني بنص عليك فرضيتي اليمين.
إيه.
أنا شلفت يمين وبعدين صمت 3 أيام ومشي، قالوا لي لا لازم تطعمي 10 مساكين.
طيب.
أنا عندي أقاربي 3 منازل جنب بعض، هذو ماي 10 مساكين، نقدر توا في العيد ناخذهم حلويات ولا ناخذهم حاجة، نصحهم بقيمة 40 دينار إطعام 10 مساكين، ونقدر ناكل معهم يعني.
إن شاء الله.
ما حكم عيد والعائلة كلها جاية، أنا يقدر يأكل معهم بالقيمة هذه والله ما يقدرش.
إن شاء الله. مع عبد العزيز. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، بسورة العنكبوت، لماذا قال الله سبحانه وتعالى إنما حياة الدنيا هي الحيوان، ما قال فيها الحياة؟
إنما الحياة
إنما الحياة سورة العنكبوت.
أيه.
إنما الحياة الدنيا هي الحيوان، ما قال فيها الحياة.
دار الحيوان. ها.
أيه. ما دار قال الحيوان.
ما
أيوة.
ما قال عن الدنيا دار الحيوان. أيه. قال عن الآخرة.
الآخرة لو
أيه. طيب
المهم في سورة آل عمران يا شيخ لو سمحت، في الآيات الأخيرة في آية ممكن 191 في دعاء، الدعاء هذا لناس مخصصة، والله احنا لما نقروا السورة نقولوا آمين في الأخير.
إيش هذا الدعاء؟ أي دعاء؟ في ورد أكثر من آية فيها دعاء آخر شيء.
في آل عمران في الآية 191.
أعطيني الآية، أعطيني الآية أختي الله يرضى عليك.
لا لو سمحت نجيب المصحف، معلش شوية بخلي السؤال هو الأخير.
طيب.
سورة العلق، سورة العلق.
أيوة.
غافق إذا وقب، شن معناها؟
إن شاء الله.
سؤال أخير معلش يا شيخ لو سمحت.
هذا مش العلق، الفلق. قصدك الفلق وليس العلق. في لخبطة عندك يا أم عبد العزيز، عندك لخبطة شوي. يلا
سورة الفلق شن معنى يعني غافق إذا وقب؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
لو سمحت سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة للنوافل، بالنسبة لصلاة النوافل توني نصلي الفجر 2 ركعة وبعدين نجيب الأذكار والتسبيح وآية البقرة سورة آية الكرسي، بعدين نصلي الصبح، هل بعد صلاة الصبح نجيب الأذكار تاني وآية البقرة سورة آية الكرسي؟
كيف
ولا
يا أم عبد العزيز، كيف تصلي النوافل تجيبين الأذكار بعدها؟ ما فهمت إيش النوافل تقصدين؟
نقصد مثلا صلاة الضحى أو 4 ركعات اللي بعد الظهر، هذا ما يوراهم تسبيح وراهم آية الكرسي ولا ما فيهم؟
لا لا ما وراه شيء، الفرائض بس الفرائض.
الفرائض بس يعني.
هي هي. طيب يعني وقفتي على آية آل عمران ولا بعد؟
بعد شوية وين نجيب المصحف بحداي، ماني مش حافظها.
تروحين تجيبينه، ما عندك أحد من الأولاد؟
لا بحداي.
يلا
آية يا شيخ 191.
أيوة.
ربنا إننا سمعنا منادي الإيمان أن
خلاص.
آمنوا بربكم.
خلاص. وصل وصلت. أيوة. خلاص أبشري أبشري. أيوة. يا عبد العزيز
هذه نحن هذه للعامة الناس لما نقرأ الآية والله لشخص معين.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أختي مرحبا. يلا أم محمد
الخير يا شيخ
حياكم الله محمد.
نسيت السؤال حتى الحين. أقول لك لو سمحت عز الله إداية الدورة الشهرية أقدر أقرأ في التليفون ولا في المصحف
إن شاء الله.
وعندي سؤال الله يسلمك يوم أرقد أوقات أرقد عن الوتر وأنا متأخرة أصليها ويا الضحى بس شو الآيات اللي بقرأها في الضحى
إن شاء الله
يعني الوتر مع الضحى شو الآيات
إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزاك الله
مرحبا خير. مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا عندي الأخ أبو ياسين من فرنسا ما استطعت أجيب على أسئلته بالأمس لأن وقت البرنامج انتهى لكن عندي قبل الأخ أبو ياسين عندي الأخ عبد القادر من المغرب من الإخوة من الصم أرسل رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يسأل عبد القادر من المغرب من إخواننا من الصم يقول بأنه أصم ووالدته عمرها 80 سنة وهي متعبة ومجهدة ومريضة ومصممة على الذهاب إلى صلاة العيد وأنا أخشى عليها كيف أقنعها. عبد القادر من المغرب بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. والله يا عبد القادر إذا كانت الوالدة لديها الرغبة وتريد أن تشارك المسلمين الفرحة وتشهد هذا الجمع العظيم طيب احرص على أن تأخذها في يعني عند إقامة الصلاة يعني لا تذهب بها مبكرا وإنما وقت على الساعة متى تقام صلاة العيد عندكم قبل صلاة العيد ب5 دقائق خذها وستصلي العيد وليس شرطا أن تحضر خطبة الجمعة خطبة العيد قل لها خلاص نذهب ما دام أنها متعبة وبهذا تدخل الفرح والسرور عليها وتشارك أنت في الأجر بارك الله فيك. أما إذا قلت لي لا هي مريضة مرض شديد وأنا أخشى عليها تسقط أو يغمى عليها أو شيء أنا أقول لوالدتك ما يجب عليك صلاة العيد ولله الحمد والمنة. النساء ما يجب عليهن صلاة ما يجب عليهن صلاة العيد ما الحمد لله. ولذلك إذا هي تعتقد بأنه ممكن أن يحصل لها ضرر الشريعة ما تدعو المسلم إلى أن يوقع نفسه في الضرر والمشقة. يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لكن إذا تقول والله ممكن يعني فترة ربع ساعة تأخذها وترجعها تدرك الصلاة وترجع البيت طيب أدخل الفرح على والدتك وأسعدها بهذه المشاركة بارك الله فيك عبد القادر. عبد القادر من المغرب يقول والدتي دائما تطلع صدقة تقول وإذا أعطت شخص تقول لهم أدعو لابني ما حكم ذلك. عبد القادر بارك الله فيك بالنسبة لا حرج في ذلك ما دام أنها تصدقت صدقة النفل وليست زكاة الفرض صدقة النفل. طيب لو قالت لشخص مثلا أدعو لابني ما لا حرج في ذلك وإن كان طبيعة الناس أنهم يدعون للمتصدقين ما يحتاج أن الوالدة تطلب منهم لكن لو طلبت يظهر لي بأنه لا حرج خاصة وأن الصدقة يدفع الله عز وجل بها البلاء والشر الواقع والمتوقع مثلا أو الضرر أو المرض فما يظهر لي لا حرج. تقول مثلا أدعو لابني لأنه مريض أو كذا. أما الزكاة لا الزكاة ما يقول شخص لي من أعطاه الزكاة أدعو لي انتبه قل للوالد الزكاة هذا حق لهذا الفقير وللمسكين ليس فيه للإنسان منه المنة والفضل لله الذي أعطى والذي أغنى والذي تفضل سبحانه وتعالى ووهب ولذلك ما يطلب منه في زكاة الفرض. أبو ياسين من فرنسا يقول كتبت الأم وصية في حياتها بأن البيت هذا ما يباع. يقول أبو ياسين بأن البيت قديم اجتمع الإخوة واتفقوا على بيعه هل يكون يعني هل يكونون قد خالفوا أو وقعوا في إثم. أبو ياسين بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما يوصي به الميت أنواع فهناك وصية واجبة وهناك وصية جائزة وهناك وصية محرمة. ومن الوصايا التي لا يجب العمل بها مثل هذه الوصية مثل هذه الوصية. لماذا؟ لأن الميت أوصى بشيء لا يملكه. كيف لا يملكه وهذا مال الذي خلفه؟ نقول بأن ملكه لهذا المال انقطع بالوفاة. الميت الآن منذ أن تقبض روحه كل ما خلفه من بيت، سيارات، أموال، عقارات ليست ملكا له، انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما خلف. خلاص، هذا مال للورثة، هذا مال للورثة. ولذلك أخي الفاضل، أحسن هؤلاء الأولاد حينما قاموا ببيع البيت والاستفادة منه وتوزيع المبلغ على حصصهم وأسهمهم في يعني المفروضة شرعا، أحسنوا في هذا. هذا البيت لو بقي الآن يعني سنوات يستهلك وتنخفض قيمته، ما تسوى شيء، تنخفض قيمته. ولذلك يوجد من بعض الورثة من يتمسك بمثل هذه الوصايا، وهذه غير واجب. يعني بعض الأمهات تقول: الذهب ما تبيعونه بعد الوفاة. بأي حق؟ هذا ليس ملكا لك. الميت يملك شيء واحد بس إذا مات من ماله، ما هو؟ الثلث. إذا وصى بالثلث قال: أوصيكم بالثلث، يكون لي تتصدقون، تضحون، تحجون، تعتمرون، تبنون مساجد، وشيء من هذا القبيل. أما يقول للورثة: لا تبيعون العقار هذا ولا المزرعة ولا البيت ولا السيارة، هذا ليس من حقه. بارك الله فيك يا أبا ياسين. أبو ياسين من فرنسا يقول: الأخ رابح عندهم يقول بأن الإمام سجد السجدة الثالثة وسبح به الناس وما التفت إليهم ولا استجاب، يقول: فسجدوا معه، وأما أنا لم أسجد معه. وفي آخر الصلاة سجد للسهو، يقول: أنا أيضا لم أسجد معه. ما حكم ذلك؟ أبو ياسين بارك الله فيك وبارك الله في الأخ رابح. بالنسبة للإمام، الإمام غلب على ظنه بأنه سجد سجدة واحدة، ولذلك قام وسجد الثالثة فسبح به الناس ولم يلتفت إليهم. من كان متيقنا بأن هذه هي السجدة الثالثة فلا يجوز له أن يتابع الإمام في هذا الركن. لماذا؟ لأن يتابعه على أمر غير صحيح. لهذا العلماء يقولون بالنسبة لصلاة الإمام صحيحة. لماذا؟ لأنه اجتهد. وبالنسبة لصلاة المأموم الذي تابع الإمام على الزيادة التي متيقن هو أنها زيادة، تكون باطلة. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة متعمدا، زاد في الصلاة متعمدا. والأخ رابح أحسن، حينما ما سجد ما تابع في السجود، لأنه متيقن هو بأنها ثالثة وهناك من سبح. لكن يا أخي أبو ياسين، الناس، أغلب الناس، هذه تخفى حتى على بعض طلبة العلم، ولذلك ما نستطيع أن نبطل صلاة هؤلاء المأمومين الذين تابعوا الإمام في هذه الزيادة. لماذا؟ للجهل، تخفى هذه حتى على بعض طلبة العلم، فلذلك لا نستطيع أن نقول بأن صلاتهم باطلة، وهم تابعوا الإمام مجتهدين أيضا ويعتقدون بأن الإمام أعلم منهم وأفهم منهم وأعرف في كيفية كذا، ما عليهم شيء إن شاء الله. لكن بالنسبة لسجود السهو، إن كان الإمام قد سجد قبل السلام، كان الواجب على رابح أن يتابعه متابعة الإمام وعدم مخالفته، لأنه سجد قبل السلام. حتى لو كان، نحن دائما نقول بأن لو أن مسبوق أتى بعد الركعة الثانية ثم الإمام في آخر الصلاة قبل السلام سجد، يتابعه المأموم، هو ما يعرف إيش الخطأ أو ما أدركه أصلا، يمكن الخطأ كان في الركعة الأولى. أما إذا كان بعد السلام، فإذا كان المأموم قد أدرك الخطأ يسجد بعد السلام، هو يعني لما يقوم يقضي يسجد قبل السلام. وأما إذا لم يدرك الخطأ أو اعتقد بأن هذا زيادة من الإمام مثل ما حصل مع الأخ رابح، بعد السلام ما يسجد، ما يتابعه في السجود السهو. بارك الله فيك، لأنه أصلا هو ما تابعه في السجود الزائد. أبو ياسين من فرنسا يقول: الإمام بعدما انتهى من قراءة الفاتحة قرأ آية فيها سجدة. يقول أيضا الأخ رابح بأنه الإمام اعتقد الأخ رابح بأنه يسجد للتلاوة، فتبين بأنه لم يسجد للتلاوة، إنما ركع
ولم يعلم به إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده. يقول فقمت فتابعته، ماذا علي؟ أبو ياسين بارك الله فيه قل للأخ رابح بارك الله فيه بأن صلاته الصحيحة إذا هو قام وقال الله أكبر، ركع بعدما قام قال الله أكبر راكعا، ثم قال سمع الله لمن حمده وتابع الإمام ولو لم يدرك الإمام في الركوع، لأن هذا خطأ. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا خطأ. فأهم شيء أن يستدرك هذا الخطأ بالمتابعة. أما إذا رفع وسجد مع الإمام متابع وترك الركوع بطلت صلاته، لأنه هدم ركن من أركان الصلاة وهو الركوع، واضح؟ فإذا كان الأخ رابح يقول أنا انتبهت فقمت ثم ركعت ثم رفعت ثم تابعت الإمام في السجود، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. محمد من الجزائر يقول هناك عائلة تقيم في بلد أفريقي، يقول بأنهم رأوا الهلال الخميس، رأوا الهلال في بداية الشهر وعرفوا بأن الخميس هو يوم عرفة والعيد يوم الجمعة، لكن يقول الدولة عندهم قالت بأن الجمعة هو يوم عرفة، فماذا يفعلون؟ محمد بارك الله فيك، هذه ما يتعلق بالمطالع، المطالع، مسألة اختلاف المطالع. أنا بالأمس أجبت أحد المتصلين جواب مطول حول هذه المسألة، وقلت بأن الأصل في مسألة وقوف عرفة العبرة برؤية مكة، برؤية أهل مكة، ولذلك عرفة ما يكون يومين ولا يكون ثلاث أيام، عرفة يوم واحد، ولهذا العبرة بوقفة أهل مكة، واضح؟ لابد أن نفرق، ولا يجوز لأحد أن يشكك في وقفة عرفة، يقول نحن في بلدنا الوقفة يوم الجمعة أو عرفة يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم السبت، لا يجوز ويحرم، إنما العبرة بما رآه أهل مكة، ما رؤية في المملكة العربية السعودية، يلتزم بهذا. أما المسألة الثانية وهي قضية ماذا يفعلون إذا أعلنت الدولة، خلاص يلتزمون قرار الدولة حينما أعلنوا بأن هذا اليوم هو عندهم يوم عرفة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. والمسألة فيها يعني بحث طويل عند أهل العلم وأقوال. القول الأول أن الهلال إذا رآه بلد من بلاد المسلمين لزم الجميع، والقول الثاني أن لكل إقليم رؤيته، لكل إقليم رؤيته، والقول الثالث العبرة بما يعلنه الإمام يعني ولي الأمر الذي يشكل لجان وكذا ويعني يتحرون الهلال، والقول الرابع قالوا إذا كان الشخص رآه بنفسه فإنه يصوم أو يفطر ما دام أنه لا يعلم بهذا وهو متيقن كالشمس في رائعة النهار أنه رأى الهلال ولديه خبرة ويعرف يعني مطالع الهلال ويعرف كذا، قالوا يصوم لوحده أو يفطر لوحده على ما يذكرون في التفصيل. لكن عموما أخي الفاضل قل لهم لا يخالفون جماعة البلد ويلتزمون يعني ما يصدر من قرار ولا يخالفون ويعيدون مع الناس بارك الله فيك، لأن من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ كل ما يدعو إلى الفرقة والاختلاف بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول في شخص يسكن طبعا مع عائلته في بلد أوروبي، يقول بحث عمن يتكفل له بالأضحية ما وجد، ماذا يفعل؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك، أولا الأضحية يا أخي الفاضل سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، قال بوجوبها بعض العلماء، لكن الجماهير جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وهو المفتى به في غالب بلاد المسلمين إن لم يكن جميع بلاد المسلمين على أن الأضحية سنة مؤكدة. المسألة الثانية إذا هو لم يجد من يتكفل له بالأضحية عليه أن يؤجلها إلى السنة القادمة ويتصدق يعني بشيء من الصدقات في هذه الأيام. تقول هو حريص على الأضحية ولا يريد أن يتأخر ولا يتخلف سنة من السنوات، يبعثها خارج الدولة. الحمد لله الجمعيات كثيرة والجهات التي تعتني بجانب الأضاحي كثيرة جدا، يبعثها أو يرسلها لأهله في بلده الأصلي ويقول لهم ضحوا عني يا فلان، وكلتك بأن تضحي عني وهذا هو المبلغ، اشتري لي الشاة مثلا واذبحها في أيام العيد، الحمد لله. ولكن إذا قال بأنه يريد أن يؤجلها لا بأس. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحيانا في سنة من السنوات لا يضحون حتى يعلموا الناس بأنها سنة. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول: شخص أوصاني بأن أسألك، يقول بأنه يعمل في أوروبا، العمل أصله طيب يعني في البناء والزراعة، لكن يقول هو يعني يشك في مسألة الشركة من حيث مصدر مال الشركة، يقول ماذا يفعل؟ هل يكتفي بهذا العمل الطيب أم لا بد من البحث عن طبيعة رأس مال الشركة وطبيعة عمل الشركة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وعن أخيك هذا، وقل له ليس هناك داعي إلى التنقيب والتفتيش والتنطع والتشدد، ما في داعي، ما دام أن هو طبيعة عمله مباحة، يشتغل في البناء، يشتغل في الزراعة مثلا، يشتغل في الصبغ مثلا أو شيء من هذا القبيل، الحمد لله ما يكتسبه حلال. ولا يسأل عن مصدر والله الشركة من وين. عندنا قاعدة فقهية أن الحرام لا يتعدى ذمتين، فهو له أجرة جهده وبدنه وعمله، أما من أين أتت الشركة بالمال ليس له علاقة، فلذلك قل له يبقى في عمله ويشتغل ولا يفتش ولا ينقب. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها، هي تسأل عن الصيام يوم عرفة، طبعا هي يعني هي على سؤال أتاني أمس من الأخت أم جابر من المغرب، وتقول بأنها سألتني عن الصيام. يا كريمة بارك الله فيك، نعم كما أجبت ولله الحمد، وبالنسبة لكم أيضا تصومون هذا اليوم، تصومون اليوم الثاني، ما تخالفون، بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول يعني بالنسبة للصدقة في عشر ذي الحجة، هل هي أفضل من الصدقة في العشر الأخير من رمضان؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، هذا راجع لمسألة المفاضلة بين العشر الأخير من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة، يعني العلماء بحثوا هذه المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، واستدلوا طبعا بنصوص كثيرة فيما يتعلق بفضل هذه الأيام، وأن الله تعالى استودعها ليلة القدر وكيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وغير ذلك. في فريق من أهل العلم ذهب إلى أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا جاء في الحديث بأن هذه أفضل أيام الدنيا وتعظيم السلف لها. في قول توسط بين القولين، فذهب إلى أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من الليالي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام اللي نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخير من رمضان، توفيقا بين يعني هذين القولين وجمعا بين الأدلة. عليه يعني إذا تصدق الإنسان في هذه الأيام لا شك بأن الصدقة عظيمة، لكن هل هي أفضل من الصدقة في العشر الأخير من رمضان؟ هذه تخرج على ما ذكرنا من الخلاف بين العلماء. وعموما الإنسان ما ينبغي له أن يكون انتقائي، والله أتصدق هنا ولا أتصدق هناك، لا، يتصدق في رمضان، في العشر الأخير من رمضان، في النهار وفي الليل، وأيضا العشر الأول من ذي الحجة يتصدق في النهار وفي الليل. كريمة تسأل تقول: حصل يعني نقاش بيني وبين قريبتي حول يعني الأكل الذي يحبه الإنسان، تقول بأن الأصل أن الإنسان إذا أحب طعاما يبدأ بنفسه لأن النفس تحاسبه، تقول أنا قلت لها لا، بأن الأفضل أن الإنسان إذا أحب طعاما تصدق به، تقول يعني ما هو، أنا أوردت عليها بعض الأدلة. أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن الإنسان إذا أحب شيئا وتعلق به ثم تركه لله عز وجل وتصدق به أفضل، لهذا يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، هذا من حيث الأصل. ولهذا كان بعض الصحابة أو بعض السلف يتصدق بالسكر، السكر هذا، فيقول له كيف؟ قال لأن أحب شيء عندي السكر فأنا أتصدق به. وكان بعض السلف إذا تعلق قلبه بطعام أو بلباس مثلا تصدق به. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن من الناس من يعني لا يتصدق إلا بالرديء، لا يتصدق إلا بالرديء ويترك الطيب. لهذا من حيث الأصل، من حيث الأصل أن التصدق بالطعام الذي يحبه الإنسان على الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين والبؤساء لا شك بأنه أفضل، لا شك أنه بأفضل. لكن هل الإنسان المضطر إلى هذا الطعام أو المحتاج إليه وليس عنده غير هذا الطعام أنه مثلا الأفضل أن يتصدق به؟ الجواب لا. فإذا كان مضطر إليه، محتاج إليه، يقيم أوده وشيء من هذا القبيل، لا شك بأن لنفسه عليه حق، وهو أن يأكل من هذا الطعام الطيب. لكن إن استغنى أو مثلا استوت عنده الأمور، لا شك بأن الآية الكريمة تشير إلى هذا، وهو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الأفضل أنه ينفق هذا الطعام. كريمة من المغرب تقول كنت أصلي الوتر فنسيت وقمت إلى الركعة الثانية وبعدين تذكرت فقلبت الوتر إلى ركعتين، تقول بعدين أوترت، هل فعلي صحيح؟ يا كريمة من المغرب بارك الله فيك، أنت دخلت هذه الصلاة بنية الوتر ونسيتي فقمت إلى الثانية كان الواجب، عليك أن تجلسي، وأن هذا القيام زيادة في الصلاة، كان الواجب عليك أن تجلسي وتتشهدي ثم قبل السلام تسجدين سجدة للسهو، أو بعد السلام على قول من يرى بأن الزيادة يكون سجود السهو فيها بعد السلام. أما وقد حصل، وهناك من العلماء من يرى يقول بأنه لو قلب النية لا حرج، لكن عموم مستقبل لا تفعلين هذا. أي إنسان صلى ركعتين فقام إلى الثالثة نسيانا يجلس، أي إنسان أوتر بركعة فقام إلى الثانية نسيانا يجب عليه أن يجلس ويسجد للسهو. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم المرأة التي تصرخ على أولادها؟ تقول لما أنصحها قالت لا، أنا هناك من يعني يوصيني بأنني أخرج ما بداخلي من يعني الكبت والشحنات وشيء من هذا القبيل بالصراخ. تقول صراخها يعني يتعدى يعني إلى مسافات طويل. كريمة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أولا الله عز وجل قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولهذا الله عز وجل نهى المسلم أن يرفع صوته لغير حاجة ولغير سبب، وإنما هكذا يكون صوته دائما صراخ وكلام يجهر به هكذا لا لغرض ولا لسبب. الله عز وجل شبه هذا بأصوات الحمير، ها شبه بأصوات الحمير. واخفض، يقول جل وعلا في قصة لقمان مع ابنه لما يعظه، واخفض من صوتك، نعم قال واغضض من صوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، نعوذ بالله. هذا الأمر الأول. لهذا المسلم دائما يعني في كلامه وفي مشيته وفي تعامله دائما معتدل، دائما معتدل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من أسوأ أساليب التربية رفع الصوت على الأولاد والصراخ عليهم بمثل هذه الطريقة، فإن هذا يورثهم عقد نفسية، وربما أصيب الأولاد بحالة من الرهاب ومن الخوف الشديد، وربما تسلط عليهم الشيطان، خاصة الصورة اللي أنت ذكرتيها يعني صراخ يصل مسافات طويلة، لا شك بأن هذا مؤذي للطفل من الناحية النفسية ومن الناحية العقلية ومن الناحية البدنية. فمن الأولاد من يصاب بالتبول اللا إرادي، ومنهم من يصاب بحالات من الهلع والخوف من كل شيء، وإذا سمع صوتا بعيدا دخله شيء من الخوف. هذه من أسوأ أساليب التربية. الشيء الثالث، هذا الجنون الحاصل الآن من خلال هذه الدورات التي يأخذها بعض الناس، وهو دعوة الآخرين إلى أن إذا أردتم أن تخرجوا هذه الشحنات وهذا الكبت صرخوا. وناس يقول روح للحمام وصرخ في الحمام، نسأل الله العافية والسلام. واحد يقول للآخر اطلع للصحراء وصرخ، واحد يقول افتح النافذة وصرخ. أصابوا الناس بشيء من الجنون، نسأل الله العافية والسلام. المؤمن إذا أصابه حزن قال أستغفر الله وأتوب إليه، ينال أجر وثواب وفي عبادة وطاعة. المؤمن إذا صابه شيء من الحزن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو لا إله إلا الله سبحانك، أو سبحانك إني كنت من الظالمين، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، اللهم اغفر لي. هذا المؤمن. فلذلك يعني هذه الأساليب، هذه أساليب ما تصلح لنا، يمكن تصلح لغيرنا اللي عندهم جفاف أصلا إيماني، ما عندهم ما عندنا نحن من التعلق بالله. عندنا الأذكار، عندنا الاستغفار، عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية حتى بعض الناس يخيل إليك أن هذا مجنون، هذا اللي صارخ يقول اطلع افتح النافذة وصرخ بأعلى صوتك حتى يخرج هذا الكبت ويخرج هذه الشحنات بهذا الصراخ، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لهذا أنا أدعوك، أدعو هذه المرأة من خلالك أن تذكرينها بالله وأن تتقي الله في أولادها، وقولي لها بأن هذه ليست تربية صحيحة، هذه تربية سيئة واستعمال وسائل غير صحيحة، لا شرعا ولا أيضا يعني عقلا، ولا هي أصلا مقررة ضمن يعني وسائل التربية يعني التي يذكرها من له اهتمام بتربية الأولاد. فأسأل الله تعالى أن يفتح عليها، ويعني تعتني بقراءة القرآن، تعتني بقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنها ستعطيها أفضل من هذه الدورات القائمة على مثل هذه الأساليب التي تورث بعض يعني من ينتمي إليها، تورثهم بشيء من اللوثات العقلية، نسأل الله العافية والسلام. وجدان من السعودية تقول عندي ابن عم توفي وما تزوج وهو لم يعتمر قبل، هل يجوز أني أعتمر له؟ أختي وجدان من السعودية، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تعتمر عن الرجل، ويجوز للرجل أن يعتمر عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تعتمر عن الرجل الأجنبي الذي ليس من محارمها مثل ابن عمك وابن خالك، ويجوز للرجل أن يعتمر عن المرأة التي ليست من محارمه كابنة عمه وعمته وابنة خاله وخالته مثلا، أجنبية يعني من حيث الزواج أنا أقصد. لكن طبعا بشروط، أولا أن تكوني أنت اعتمرتي عن نفسك، أن تكوني أولا قد اعتمرتي عن نفسك، والثاني أن يكون ميتا هذا الذي تعتمرين عنه، أو حيا لكنه عاجز عجز كامل. أما العجز المؤقت لا، ما يعتمر ولا يحج عن الحي اللي عنده مرض بسيط يعني أو كذا، وممكن أنه يشفى كما جرت العادة بمثل هذه الأمراض، ما يعتمر عنه، يعتمر عن الحي العاجز عجزا كاملا. أما الميت فنعم. بارك الله فيك. وجدان من السعودية سألت تقول عندها لخبطة في الدورة، تقول أحيانا يعني تقول أغتسل بعد 7 أيام من الدورة ثم أصلي. أختي وجدان بارك الله فيك، طبعا نحن قلنا بأن أسئلة الدماء وأسئلة يعني العادة الشهرية والنفاس كل هذه في تكون في الواتساب، بارك الله فيك، ولذلك نحن من فترة طويلة نقول هذا الكلام. لكن عموما ما دام أنك سألتي أختي الفاضلة لا تستعجلين، النساء كنا يأتينا إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة اللي مثل شناطكم يا الحريم الصغيرة، هذه فيها القطن أثر الدورة، فعائشة تلومهن تقول لا تستعجلنا، يعني الطهر يعرف بشيئين عند النساء، بالقصة البيضاء وهو السائل الشفاف الأبيض الذي يأتي بعد الدورة، وبالجفاف وهو النقاء التام، فلا تستعجل المرأة مثل هذا. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيها تقول كان علي كفارة يمين فصمت 3 أيام وبعدين قالوا لي لا لازم تطعمين، تقول عندي 3 بيوت من أقاربي ممكن أعمل لهم حلويات ب40 دينار ليبي وأعطيهم إياه وآكل معهم وشيء من هذا القبيل. أم عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة بالنسبة لكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجدي فتنتقلين إلى الصيام، والترتيب واجب، فالراجح من قول أهل العلم. هناك من العلماء من يرى أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. عليه ما دام أنه قد صمت خلاص يكفيك. لماذا؟ لأن المسألة ليس فيها إجماع وإنما خلاف، ونحن دائما نقول المسألة الخلافية إذا قام الإنسان فعمل بأحد القولين كفاه، سواء كان بعلم أو بغير علم. أنت ما علمتي، لكن عموما أخت الفاضلة ما في داعي أنك تطعمين إلا إذا أحببت أن تتصدقي. واضح؟ أنت كفارتك على ما هو عليه. مستقبلا لا تطعمين أولا قبل الصيام. المسألة الثانية، الكفارة أخت الفاضلة ما هي بحلويات ولا عصيرات، الكفارة وجبة، وجبة وجبة تكفي إنسان، رز ولحم وإيدام وشيء من هذا القبيل. أما الحلويات هذه ما يتصائم، ما تكون إطعام، ما تكون إطعام بارك الله فيك. تقول لا أنا أجيب إطعام رز ولحم أو دجاج أو شيء ومع حلويات طيب مثل التمر، تضعين تمر، لكن الأصل وجبة بما تأكلونه أنتم في بلدكم. إيش تأكلون أنتم يا أختي الفاضلة؟ تقول والله الرز والدجاج واللحم، هذه الوجبة اللي تطعمين فيها، وجبة تشبع شخص كامل، تشبع شخصا كاملا. وإذا حبيت تتصدقين طيب، حتى لو كان يعني بالنسبة للكفارة قلنا لك خلاص. طيب الآن لو أنك كان عندك كفارة أنت وأطعمت فقراء ومساكين، تأكلين منها؟ الجواب لا. كيف تأكلين منها؟ كيف تأكلين من كفارتك اللي أعطيتيها وأطعمت فيها؟ ما تأكلين منها بارك الله فيك، تنبهي لهذا. الآن إذا قلت صدقة تصدقت بها عليهم لأن الكفارة خلاص أنا أديتها، نعم يجوز أن تأكلي معهم من صدقتك. أم عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيها سألت تقول يعني لماذا ذكر الحيوان في سورة العنكبوت عن الدار الآخر. يا أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي الدار الآخرة هي دار الحيوان، ليست الحيوان يعني اللي ينقدح أول ما ينقدح في أذهاننا البهائم هذه، لا، وإنما الحياة، وهذا تعبير فيه مبالغة على أن الدار الآخرة حياة أبدية سرمدية دائمة يعيش الناس فيها أبدية لله عز وجل. وهل لله انتهاء؟ تعالى الله، الله عز وجل أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، فهكذا هذا المعنى بارك الله فيك. أم عبد العزيز سألت عن قول الله تعالى في سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تقول هل هذا الدعاء خاص أم عام؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، الأصل في أدعية القرآن حتى وإن وردت في سياقات خاصة فإنها تعم، ولذلك أي دعاء في القرآن ما دام أنه دعاء، دعاء نبي من الأنبياء، دعاء مثلا رجل صالح ممن ذكر في القرآن مثلا وهو دعاء، نعم هذا عام للجميع بارك الله فيك، ولا يقصر على يعني السياق الخاص الذي ورد فيه. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ الله يحفظك، العشية يوم عرفة هل تبدأ من بعد صلاة الظهر أم من بعد صلاة العصر؟
إن شاء الله.
والله يسعد قلبك، بس إنك أنت يعني إن شاء الله يحفزنا زيادة وزيادة، الله يسعد قلبك للكريم هذا اليوم.
أبشر يا عبد،
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم زكريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبجاكم يا شيخ.
مرحبا أختي.
لدي سؤالين من فضلك يا شيخ.
تفضل. نعم.
نويت صوم يوم عرفة إن شاء الله، لكن الله المستعان أنا حائض اليوم، لم أستطيع الصوم، حزينة جدا الله المستعان. وهل الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفطار الصائم يستوي الأجر مع صيام عرفة يا شيخ؟
إن شاء الله يا زكريا.
سؤال ثاني يا شيخ إن شاء الله. اعتمرت سابقا بعد رمضان،
نعم.
وأنا حائض أيضا، حائض هنا في فرنسا. أعتذر يا شيخ لأني ما أعرف العربية جدا.
لا تفضل تفضل.
لا إله إلا الله.
لا تفضل.
وأنا حائض يوم السبت، وذهبنا إلى الطائف وصلنا يوم الأحد،
ودخلت في الإحرام وبقيت في الإحرام 5 أيام حتى يوم الأخير من الحائض. جاني أوجاع في الظهر ونسيت يا شيخ، لصقت اللصق الطبي في ظهري. لما لصقت اللصق الطبي تذكر أن هذا اللصق يأخذ شعيرات صغيرة من الظهر، لكن إذا أزلت هذا اللصق سيأخذ شعيرة، إذا بقيت اللاصق لم يدخل الماء لأني علي غسل الطهارة غسل الحائل. وأزلت اللاصق وشفت في اللاصق في الشعيرة الصغيرة، الله المستعان.
أزلت اللاصق يعني حال إحرامك،
حالة الإحرام،
علشان تغتسلين من الطهر من الدورة.
نعم،
أحسنت.
هي الأوجاع في الظهر.
أحسنت أحسنت، أنت قلقة من هذا،
لكن شعيرات في اللاصق يا شيخ.
حتى لو 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 امتلأ شعرا، أحسنت. أقول لك إيش رأيك، واضح؟
نعم،
أقول أحسنت، حتى لو امتلأ شعرا يعني
إيه؟ لأني لما لصقت اللاصق تذكرت إذا أزلت اللاصق يأخذ شعر، إذا طيب. بقيت اللاصق لم يدخل الماء في، لأن المربع
صح
كبير.
صح صح، لذلك أنا قلت أحسنت يعني. أحسنت بهذا الفعل، ستسمعين الجواب بإذن الله. بارك الله فيك
إن شاء الله يا شيخ. ولما كملت عمرتي عملت الطواف والسعي وقص الشعر، وبعد ذلك خرجت إلى مسجد التنعيم وعملت العمرة ثانية.
لماذا؟
ولا هل هذا صحيح يا شيخ أم ماذا؟ لا.
لماذا عمرة ثانية؟
ما أدري، لأني هذه العمرة الأولى ما أدري
طيب.
هل هي صحيحة أم لا.
طيب 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 طيب، أبشري. مرحبا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا سمحت شيخ، أنا جسم الأفضل ختمة القرآن عصر يوم عرفة ولا مساء ليلة العيد؟ وبعدين عندي سؤال، إيش اسمه الفجر لما أتوضأ، هل يجوز أني أصلي صلاة الوضوء قبل سنة الفجر؟
إن شاء الله.
طيب شكرا، عليك
العافية. مرحبا. أم محمد.
أم محمد، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
سؤال، أنا صليت الظهر في الفرض، أنا يمكن أنا فكرت أني نسيت في الركعتين سلمت، وكالعادة جالي التحيات، أنا أقول نسيت، ما أدري هذا يمكن نسيان والله أني ما أدري.
أيوة.
وصرت عقب ما قالت التحيات سلمت يوم ذكرت، قلت يمكن ما صليت ركعتين، وصرت ويبت ركعتين وقالت التحيات وسلمت ركعتين، ما ركعتين السهو.
هذه صلاة الظهر.
هي صلاة الظهر.
يعني أنت لما سلمتي شكيتي، قلتي يمكن هذه ركعتين بس.
شكيتي. هي.
وسويتي. وسويتي. جبت ركعتين. أيوة.
هي. قالت تحيات وسلمت وقالت صليت ركعتين السدود.
إيه طيب.
السهو.
طيب. عندك سؤال ثاني محمد؟
سؤال ثاني، عندي غنم زكين كل سنة حسابها 175. السنة ما زكيت، ما أدري عاد كافتن شو قايل.
كم عددهم يا أم محمد؟
170.
170 راس؟
إيه.
وتعلفينهم ولا؟ تشتري لهم العلف؟
أشتري لهم مرة كلهن
ما يرعن في المزارع وفي الصحراء.
لا 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 لا، كله
أشتري. معلوفة يعني إن شاء الله.
إيه نعم.
شاري يا أم محمد، أبشري. مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم عبد العزيز من ليبيا، بارك الله فيها، تسأل عن معنى قول الله تعالى من شر غاسق إذا وقب. أختي أم عبد العزيز من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة للآية الكريمة في قول الله تعالى في سورة الفلق ومن شر غاسق إذا وقب، اختلف العلماء في الغاسق، ما هو قيل الليل وقيل يعني معاني أخرى، لكن الذي يفسر هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعائشة وقد رأى القمر، قال يا عائشة هذا هو الغاسق إذا وقب، هذا هو الغاسق إذا وقب. والعلماء يقولون بأن ليس معنى أن هذا القمر فيه شر مثلا، لا، وإنما الليل، فالقمر يظهر ليلا ويبين، ولذلك الليل تنتشر فيه الشياطين ويعني ويكيدون لبني آدم، لهذا المقصود بأنه في هذا الوقت حينما يظهر فيه القمر يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى القمر من شر غاسق إذا وقب. ولهذا الإنسان في الليل يقرأ سور تختلف عن النهار، سور وآيات في الليل، آية الكرسي مثلا وسورة تبارك وسورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء وسورة غافر والحديد، ويقرأ أيضا القواقل الأخيرة عند النوم. كل هذا لأن يعني شر الشياطين يكون في الظلام أو في الليل أكثر من النهار. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للنوافل كيف نأتي بالأذكار بعد النوافل؟ يا أم عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيك، احفظي عني، احفظي عني. بالنسبة للأذكار الواردة بعد الصلوات، هذه في الصلوات المكتوبات فقط، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الجمعة فقط. أما النوافل سنن القبلية، سنن البعدية، صلاة الضحى، قيام الليل، ما بعدها يعني شيء من هذه الأذكار اللي أنت ذكرتيها، قراءة آية الكرسي والقواقل الثلاث والتسبيحات، هذه لا تقال بعد السنن سواء كانت مطلقة أم مقيدة. بارك الله فيك. أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لها إذا نزلت عليها الدورة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن من الهاتف مثلا؟ أختي أم محمد من العين بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، وعموما يعني سبق لي جواب مفصل حول هذه المسألة، إذا كنت محتاجة إلى القراءة أو أنك محفظة أو حافظة أو طالبة أو معلمة أو إنسانة عندك ختمة حابة أنك تختمين في يوم عرفة، ما شاء الله قرأتي ثم يعني نزلت عليك الدور وحابة تقول أبا أكمل، أبغى أكمل إلى يوم عرفة، ما في بأس. طيب من الهاتف، ما تمسكين المصحف، ما تلمسين المصحف، إنما من الهاتف يجوز في الراجح من أقوال أهل العلم. أم محمد من العين تقول أحيانا أنام عن صلاة الوتر في الليل وأصليها الضحى، ما هي الآيات اللي أقرأها؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن قضى الوتر من النهار، قضاه طبعا فاته من الليل وقضاه في النهار في وقت صلاة الضحى، يقرأ ما تيسر معه من القرآن بعد الفاتح. ما عندنا آيات إن والله اللي صلي الضحى لازم يقرأ سورة الضحى ولا شيء من السور، لا ما عنده، أو اللي يقضي مثلا يقرأ الآيات، ما عندنا، تقرأ ما تيسر من القرآن، أهم شيء الفاتحة. بارك الله فيك، وتصلينها ركعتين الوتر، ما تصلينها ركعة واحدة لأنك أنت في النهار، الوتر يكون في الليل. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني الوقت الذي في عرفة العشية هذه هل هو من بعد الظهر أم يعني يكون من بعد العصر؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا إخواني وأخواتي يوم عرفة هذا من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك حقيقة يمثل رأس مال الإنسان وفرصة العمر، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر حينما صلى الظهر والعصر في عرفة ذهب عند الصخرات، عند الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى من بعد صلاته إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس، خطب الناس ثم صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين ثم وقف ورافع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو. تخيلوا كم ساعة، كم ساعة هو يدعو صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لي هذا اليوم يوم عظيم، والعشية تبدأ من بعد صلاة الظهر، تبدأ من بعد صلاة الظهر، فينبغي للناس أن يستثمروا وأن يستغلوا الوقت كله قبل الظهر وبعد الظهر، يستثمرونه ويستغلونه ويكثرون من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإنسان إذا دعا يحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعواته ويثق بربه سبحانه وتعالى ويستحضر شروط قبول الدعاء من إخلاص النية وإصلاح الطوية والتفكر فيما يدعو. الإنسان بعض الناس يدعو بقلب الله بارك الله في الجميع. أم زكريا من فرنسا تقول نويت صيام يوم عرفة لكن قدر الله نزلت علي الدورة، هل يكفي أنني أقرأ القرآن وأتصدق وأصلي على النبي؟ يا أم زكريا بارك الله فيك، أنا أبشرك أختي الفاضلة بأن أجرك مكتوب بإذن الله، يعني الصيام يوم عرفة ستصومين أنت وإن لم تصومين يعني حقيقة وواقعا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي امرأة معتادة على صيام يوم عرفة ثم قدر الله أن يأتيها ما يأتي بنات آدم فالله تعالى يكتب لها الأجر والثواب، ويتدخل ضمن هذا الحديث بارك الله فيك. وهذا ما يمنع ولا يجعلك تتكاسلين عن الدعاء، الصلاة على النبي، قراءة القرآن، الصدقة، الذكر، كل هذا اجمعيها وإن شاء الله أنت تأكلين وتشربين يوم عرفة وأجر الصيام مكتوب لك بإذن الله. أم زكريا يعني ذكرت بأنها اعتمرت أول مرة وكان وضعت لاصقا على ظهرها ثم أرادت أن تغتسل من طهارتها من الحيض، تقول ف يعني غلب على ظني بأنه سيعلق بهذا اللاصق شيء من الشعيرات وكذا وأكون أنا محرمة قد ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. وفعلا لما أزلت اللاصق لأجل الاغتسال الواجب تبين بوجود شعيرات. يا أختي الفاضلة أم زكريا قلت لك قبل قليل أحسنت، أكرر هذا، أحسنت، فعلت الفعل الصحيح. ولو أنك لم تفعلي هذا واغتسلت وعليك اللاصق هنا المصيبة، لأنك أنت ما اغتسلت غسل صحيح لوجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى ظهرك، فأنت أحسنت بارك الله فيك. ولو أن هذا اللاصق امتلأ شعرا ما عليك شيء. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، وأنت مأذون لك بأن تزيلها، بل يجب عليك أن تزيلي هذا اللاصق حتى تغتسلي غسلا صحيحا، فأحسنت بارك الله فيك وليس عليك شيء. كونك ذهبت اعتمرت ورجعت ما كان ينبغي لك ذلك، تعتقلين أعتقد بأني يعني عمرتي الأولى غير صحيحة أو شيء غير صحيح، عمرتك الأولى على ما هي عليه، وعموما فعلت شيء يقول به بعض العلماء، لكن لا تكررين هذا مستقبلا. أم محمد من السعودية تسأل تقول الأفضل يوم عرفة هل هي ختمة القرآن مثلا أو ليلة العيد؟ أم محمد بارك الله فيك، لا، الأفضل يوم عرفة، يوم عرفة هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل، وإذا ما تسنى لك أنك تختمين كملي ليلة العيد بارك الله فيك. أم محمد تقول ممكن بعد الوضوء قبل سنة الفجر القبلية أصلي ركعتين سنة الوضوء؟ الجواب نعم، لك أن تصلي ركعتين سنة الوضوء القبلية لأن هذا مشروع ولها سبب ولله الحمد. أم محمد من العين تقول أنا صليت الظهر وسلمت من ركعتين شاكة وبعدين قمت وجبت ركعتين وسجدت للسهو، فعلي صحيح؟ نعم يا أم محمد فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، أحسنتي. بالنسبة لسؤالك الثاني أم محمد تقولين عندك غنم 170 راس وتعلفينهم ما ليسوا سائمة، ما عليك زكاة فيهم ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل وجاء في لطف سائمة الغنم. والقول الصحيح الراجح أن الإنسان اللي عنده إبل أو بقر أو غنم ويعلفهم ما يعني يعلفهم أغلب الحول 6 شهور أو 7 شهور هو يعلفهم ما عليه زكاة ولله الحمد، أنت تعلفينهم طوال السنة ما عليك زكاة فيها ولله الحمد والمنة، إلا إذا أحببت أنت هذه مسألة ثانية، لكن أنا أقول لك ما عليك زكاة فيها ولله الحمد. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله إن يسر الله وعان يوم الاثنين القادم، لأن غدا عرفة وعندنا أيام العيد مباشر بحول الله يوم الاثنين القادم بتوفيق الله وتيسيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.